أقول هذا حتى تعرفوا أن الله لا يخلف وعده. باب الله مفتوح، أيما إقليم أيما شعب أيما جبل عليه ناس وأقبلوا على الله في صدق إلا وتحقق لهم هذا الموعود، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لأنهم أصبحوا أولياءه. من هم أولياء الله؟ سيدي عبد القادر، سيدي مبروك البدوي، عيدوس. من هم أولياء الله؟
الذين آمنوا وكانوا يتقون.
بلغ أمة الإسلام تعرف هذا، ما أعرف. اسمع اسمع هذا البيان، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من القائل؟ مالك كل شيء والذي بيده كل شيء. يعلن هذا الإعلان ممكن لا يكون صحيحا، يجده شيء ولا يخفى عليه شيء، فكيف إذا لا يصدق فيما يقول؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا في الدنيا ولا في البرزخ ولا في الآخرة، في الحيوات الثلاث، في الدنيا لا يخافون، في القبر إلى يوم القيامة لا يحزنون لا يخافون، في الآخرة لا يخافون ولا يحزنون. من هم أولياء الله؟ سيد البدوي. كنا نقول دائما، الآن تفتح العالم بعض الشيء لأسباب معروفة، منها الاتصالات العالمية بوسائط متعددة. والله قبل فترة من الزمن لو تدخل على أهل قرية أو مدينة وتلقى أول رجل وتقول يا سيد أنا غريب الدار، جئت الآن من بلادي وأريد أن تدلني على ولي من أولياء الله في هذه المدينة أزوره، والله ما يأخذ بيدك إلا إلى ضريح ولا يفهم أن هناك ولي بين الناس. حتى لو دخلت القاهرة أو دمشق أو بغداد أو مكة، يا سيد أنا غريب جئت إلى البلد، دلني على ولي من أولياء الله أزوره، والله ما يقول إلا امشي ورائي حتى يصل بك إلى ضريح سيدي فلان هذا الولي. أما ولي حي يمشي ما فيه أبدا، لما؟ لأنهم عافوا أن الله يقول من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب، من آذى أو عادى ولي الله أعلن الله الحرب عليه، ومن أعلن الله الحرب عليه ينتصر، والله ما هو إلا ينتصر. فمن هنا إذا أصبحنا كأهل المسجد الآن كلكم أولياء الله ولنا أولياء الله، هل يجوز لهذا أن تسب أحدنا الآن أو تشتمه أو تؤذيه أو تدفعه أو تنظر إليه بنظرة شزراء أو تدس يدك في جيبه لتخرج مالك؟ يجوز؟ أولياء الله، أتريد أن تعلن الحرب عليك؟ إذن ننتبه. إذن لما يعرف المؤمنون هذا ما بقي سارقة ولا خداع ولا غش ولا رصوص ولا جريمة ولا لأنهم أولياء الله. نحن نعرف العوام أمام الولي يرتعد إذا دخل الضريح، يذوب من الخشوع، فكيف إذن يجد وليا في الشارع ويسبه أو يشتمه؟ ما هو معقول أبدا. هل عرفتم السر وإلى ما زلتم؟ أعداء الإسلام هم الذين مسخونا، عرفتم؟ حولوا القرآن إلى القبور، أعوذ بالله، القرآن يقرأ على القبور، من يتقى على القرآن يا مجنون، يقوم يتحاج، يقوم يغتسل من جنابته، يرد حقوق الناس، كيف تعظ ميتا؟ أصلا من 800 سنة والقرآن يقع على الموتى، القرآن نزل ليقع على الموتى. من صرفنا مثل القرآن مثل الأولياء ليبيحوا للمسلمين أن ينكح الرجل موت جاره ويفسد عليه زوجته ويصلب ماله؟ قالوا ما فيها أولياء. الولي سيدي فلان الذي على قبره قبة خضراء بيضاء، هذا هو الولي. أما الشعب كله ما فيه ولي. لا إله إلا الله. أرأيتم كيف هبطنا؟ أمر عظيم هذا. من ادعى أنه ولي يخشى أن يموت على سوء خاتمة؟ إذا قول أنا عدو الله أحسن. أعوذ بالله. إذا بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم، لا في الدنيا ولا في البرزخ ولا يوم القيامة، ولا هم يحزنون في الحيوات الثلاث الدنيا والبرزخ والقيامة. من نفى عنهم الخوف والحزن؟ القدير وإلى لا؟ القوي وإلى لا؟ ثم قال تعالى: وقالت اليهود والنصارى. هنا اذكروا ان نجران التي في جنوب المملكة كان فيها نصارى كثير، النصارية تحولت من الشام اليهم بالوصائر، اليهودية كانت موجودة في الجنوب، ما في عجب. إذن هذا الوفد المؤلف من 60 فارسا يركبون الخيول جاءوا من نجران إلى المدينة. متى هذا؟ على عهد من؟ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما أخذ الإسلام ينتشر وأنواره تضطرب في الجزيرة، جاءوا أيضا ليجادلوا بالباطل لعلهم ينتصرون، ونزلوا ضيوفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما في فندق، لا شريط ولا
القصر الأحمر.
ماذا يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ موزعهم، أنت خذ واحد، أنت خذ اثنين، ثلاثة ضيوف علينا. وينزلون في المسجد 60 راكبا وجلهم علماء أسس ورهبان، جادلوا في شأن عيسى، وقد عرفتم أن الله أنزل فيهم ميتا و80 آية. أين توجد هذه الآيات؟ إنها في آل عمران. جاءوا يجادلون في شأن عيسى، محمد عربي ما يعرف عن عيسى ولا عن أمه، الآن يغلبونه. فإذا به يقص عليهم تاريخ جدة عيسى ما هي أمه. إذن فظهرهم، ثم طالبهم بالمباهلة: ما زلتم مصرين على أنكم على الحق؟ هيا نقف في هذا المسجد ونرفع أيدينا إلى الله ونقول: اللهم من كان على الحق فأبقيه، ومن كان على الباطل فأفنيه. واستعدوا عند الدكة. فجأة خرج أبو القاسم صلى الله عليه وسلم وفاطمة وراءه والحسن والحسين عن يمينه وشماله وعلي أمامهم. اللهم ما إن شهدوا تلك الوجوه المشرقة حتى انهاروا انهيارا كاملا وقالوا: ويلكم إن باهلتموه لن تبقى فيكم عين قطر. فاستسلموا وراضوا بالجزية وأن يعفو عنهم ويقصوا. هذه الأيام التي كانوا هنا اليهود موجودون وهم متألمون أيضا من هذا الوفد المسيحي لأنهم أعداء عداوة الشيطان للإنسان. والحقيقة إلى الآن يجهلها العرب والمسلمون، اليهودي عدوه الحق هو المسيحي والمسيحي عدوه اليهودي. أما الظروف هذه فإن السياسة لها سلطانها، استطاعوا أن يسيطروا على العالم بالريال والدينار فأخلعوا ربا في سلطانهم. أما ما أخضعوها بالمال فقط، أزيدكم وإلى لا، أخضعوها بأن كفروهم. النصارى ما بقي فيهم من يؤمن بالله ولقائه والدار الآخر نسبة أكثر من 10%، وما عدا ذلك ملاعبة بلاشبة. من فعل بهم هذا؟ اليهود بواسطة المذهب الماركسي. تعرفون المذهب الماركسي الشيوعي القائم على مادة لا إله والحياة مادة، ودرسوا هذا في الكليات والجامعات وما مضى 50 سنة إلا وجلهم ملاحدة، ما أصبحوا يغضبون لليهود ولا لغيره. أما قبل هذا لأن ينظر اليهودي أو النصراني إلى كلب ولا ينظر إلى يهودي أو نصراني. عاد وحسبك أن تعرف أنهم يرون اليهود قتلة إلههم، هم الذين صلبوا عيسى وقتلوه. إذن لما حضر وفد النجران وهو حضر اليهود أخذوا يتجادلون، وهاكم جدالهم في كلمة أنزلها الله في كتابه، قال تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، لا دين عندهم ولا عقيدة ولا مبدأ ولا شيء من الدين، وهو والله لكذلك. وقالت اليهود ليست وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، في حبل في سماء جبال. اليهود قالوا النصارى ليسوا على شيء، كفار منازل، والنصارى قالوا لليهود كذلك لستم على شيء. قال تعالى وهم يتلون الكتاب، والحال انهم يقرؤون التوراة والانجيل، وكفر بعضهم. إذن فكانوا بذلك صادقين، لو تقرأ التوراة والله ما تثبت ديانة اليهود، إن محوا وخرجوا منها. لو تقرأ الإنجيل ما يبقى أمامك نصراني، كلهم كذبة دجالين. انتبهتم لهذا ولا لا؟ لو أنك تفتح التوراة وتحصل على نسخة قليلة التحريف وتطبق التوراة عليها وتقول والله ما آمنوا، ما هم بالمؤمنين، لأنهم يتناقضون مع كلام الله. تأخذ التوراة ولو إنجيل موقع وتقرأ بتأني وتنظر إلى النصارى تقول ما هم بمؤمنين، ما فيهم مؤمن، وهو كذلك. يكفي أنهم كفروا بعضهم بعض وشهد الله على ذلك وأقره. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء من الدين أو الحق والصحة، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون كتاب، بمعنى أن الدعوة التي ادعاها اليهود وهي أن النصارى ليسوا على شيء ما هي قائمة عن جهل عن علم، لأنهم يقرؤون التوراة وأولئك يقرؤون الإنجيل، فكل شهد بالواقع. وبذلك أعلمنا الله أن اليهود كالنصارى ليسوا على شيء من دين الله، إن أرادوا دين الله فليسلموا، هذا كتاب الله بين أيديهم. إذن وهم يتلون الكتاب، قال تعالى كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، ليسوا وحدهم، الذين لا يعلمون كالمجوس والصابية وأمم والمشركين يقولون هذه الدعوة. الآن المجوس يقول لا دين إلا ديننا، امشي إلى الهند وعايش البوضة لا يعترفون بدين صحيح أبدا، أقول الدين هو هذا الذي عندنا. أين البراهين؟ أين الحجج؟ من بيده كتاب الله؟ لم يوجد فيه حرب واحد من بين يديهم رسول الله، تحلف بالله دين حرام مليون مرة وإن كان لا يصح، على أن هنا رسول الله والله ما حنفت ولا أحصاك، ولا يوجد نبي على الإطلاق تحلف على أنه موجود في هذا المكان. هذا هو الدين الحق. من صرفهم عنه شهواتهم وأطماعهم وأهواؤهم وذنوبهم ومساويهم هي التي حرمتهم. لو بقيت لهم عقول يفكرون بها لاهتدوا، لكانوا يرحلون يطلبون هذا الدين الصحيح. ورضي الله عن سلمان الفارسي، كم تنقل من بلد إلى بلد إلى بلد حتى وصل إلى هذه المدينة، أكثر من 30 سنة يبحث عن دين صحيح، وهم يرشدون هنا هنا هنا. وأخيرا قالوا إن الدين الحق سيظهر مع نبي سيظهر في هذه الآونة. فنزل المدينة رقيقا عبدا، ما إن سمع بمجيء رسول ثقوبة حتى هاج وكاد يطير. ولكن الآن من يبحث؟ نعم يوجد بعض النصارى يبحثون ويجدون الإسلام، لكن نسبة لا تذكر. وأخيرا يقول تعالى وقول الحق، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. اتركوهم لله، هو الذي يحكم بينهم فيما هم يختلفون فيه، ويجزي صاحب الحق بالحق والباطل بالباطل، ولا حق إلا في الإسلام والمسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم الأربعاء الموافق 16 ليلة 17 من شهر رجب لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فتم وجه الله، إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا، سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا،
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد أيها الأبناء والإخوة المستمعون ويا أيتها المؤمنات المستمعات إن السورة ما زالت كعهدنا بها سورة البقرة وإن الآيات المباركات التي نستعين الله تعالى على تفسيرها وفهم معانيها سائلين الله عز وجل أن يرزقنا الاهتداء بهديها والعمل بها إنه قريب مجيب سميع الدعاء. قراءة تلك الآيات بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون إلى آخر ما جاء في هذا السياق القرآني المبارك الكريم. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قد عرفنا أمس بما عرفنا الله تعالى من فضله في كتابه العزيز أن اليهود كفروا النصارى والنصارى كفروا اليهود إذ قالت اليهود للنصارى لستم على شيء وقالت النصارى لليهود لستم على شيء. إذن بعد هذا يبقى مجال لأن يشك عاقل في بطلان تلك الديانة اليهودية أو النصرانية وقد شهد أهلها بالبطلان. ثم الله تعالى يقول وهم يتلون الكتاب فشهادة مالي والله شهادة حق لأن اليهود كفروا النصارى لعلمهم بما في التوراة والإنجيل والنصارى كفروا اليهود أيضا لعلمهم لا من باب العناد أو من باب الجبذية كفروا من يكفرهم لا وهم يتلون الكتاب. إذن فلا يهودية ولا نصرانية. إذن وقد تنازعوا هنا في هذا المسجد اليهود مع وفد نجران وقالوا ما سمعتم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى قال تعالى تلك أمانيهم والأماني أحلام ضائعة. إذن الجنة لا يدخلها العبد بكونه يهوديا أو نصرانيا وإنما يدخلها إذا كانت نفسه طاهرة زكية تصبح أهلا لمجاورة أهل الملكوت الأعلى، لا قضية نسب وشرف ولا نسبة إلى ملة، وإنما القضية أن عبد الله من البشر أو أمة الله منهم إن زكى نفسه طيبها طهرها صفاها أصبحت شبيهة بأنفس وأرواح الملكوت الأعلى أي الملائكة، بهذا يدخل الجنة. أما إذا كانت النفس خبيثة منتنة مرمة كأنفس الشياطين فهي ليست بأهل أن تدخل الجنة. ومن هنا كن ابن من شئت، لو كنت ابن رسول الله أو أباه أو أخاه أو كنت عمه والله لن يغني ذلك عنك شيء. انزعوا أذهانكم فكرة النسب، والقرآن الكريم وضح هذه القضية أيما توضيح، ما قضى على امرأتي نبيين رسولين لوط ونوح بالدخول في النار، ما قضى على ابن نوح النبي الرسول كنعان بأنه في النار، والد إبراهيم أبو الخليل آزر حكم الله على أنه في النار، الرسول يقول لمن سأل عن أبيه فأخبر أنه في النار كأنما تململ ما استرح، قال تعال أبي وأبوك في النار، ما هو أبوك أنت وحدك. وأوضح من هذا قوله صلى الله عليه وسلم يا فاطمة إني لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار. ونعود إلى القضية لننهيها، لا تفهمن أبدا أن نسبتك إلى ولي أو نبي أو عبد صالح تشفع لك وتدخل الجنة إذا كانت النفس خبيثة، وحكم الله الذي ما في تردد، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ثم لما الناس لا يطلبون تزكية أنفسهم؟ إذن هم الظالمون. يسمع أحدهم هذا الحكم ويقع قبلة أذنه 20-30 سنة وهو يعلم قد أفلح من زكاها، ولا يسأل يوما بما تزكى النفس كيف نزكيها. فإن قيل له المسؤول عن هذا في أقصى البلاد في شرقها وغربها ليركبن مركوبه ويمشي إليه ما دام مصير متوقف على تزكية نفسي، وأنا كيف أزكيها وما هي الأدوات التي يزكيها بها وكيف أستعملها يا شيخ؟ لكن مع الأسف وهذا واقع البشرية كلها إلا من رحم الله لا يسألون، يكفي مسلم يكفي يهودي يكفي بوذي مجوسي كذا، وهذه كلها أوهام وضلالات. إذا لم تزك نفسك يا بشرية حتى تصبح كأرواح أهل السماء لن تدخل الجنة، هذه الحقيقة مضت بنا يوما ما ننساها. وقد عرفنا كيف فصل الله الحكم وبينه لما تنازع اليهود والنصارى، ماذا قال تعالى؟ بلى ليس الأمر كما يزعمون، من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجر عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما تعطي قلبك ولا وجهك لله وتعرض عن الله ولا تستعمل أدوات التزكية التي شرعها الله ونفسك منتنة خبيثة وتقول ندخل الجنة، والله لحماقة وجهل وضلال. والآن مع هذه الآية الكريمة: ومن أظلم ممن منع مساجد الله. هذا حكم عام، لا يوجد على وجه البسيطة من هو أشد ظلما أو أقبح ظلما وأسوأه ممن أي من شخص يمنع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. المساجد جمع مسجد، مكان السجود لله تعالى. أيما بناية بنيت باسم الله وأطلق عليها مسجد يسجد فيها لله فهي مسجد، وجمع المسجد مساجد. وليس هناك أظلم من إنسان يمنع الناس من الصلاة فيها وذكر الله فيها وتعلم الهدى والكتاب فيها. ثم ما يكتفي بالماء، يسعى في خرابها ويعمل ليل نهار على تدميرها أو إسقاطها أو إغلاق أبوابها أو طرد الناس منها. وهل حصل في التاريخ هذا؟ نعم، حصل في القديم بخت نصر، دمر المسجد الأقصى تدميرا كاملا. قريش منعت رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين من دخول المسجد الحرام في السنة السادسة عام صلح الحديبية، منعوا. إذن هذا الحكم عام، أيما بشري يسعى في إفساد بيت من بيوت الله بأي نوع من الفساد، إما بمنع الناس من الصلاة فيها أو بإفسادها بهدمها أو تغيير أحوالها، يعتبر من أظلم الناس بهذا النص الإلهي الكريم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. والخراب والتدمير بمعنى واحد. ثم قال تعالى: أولئك البعداء ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. فقضى الله تعالى على هذه الأمة بأن تمنع كل من يريد أن يدخل بيت الله من المشركين والكافرين، وإن أرادت أن يدخل تأذن له، لا أن يدخلها قاهرا مذلا للمؤمنين، يدخلها بإذنهم لحاجة اقتضت ذلك. أما أن يدخلوا بقوة وعنف غير مبالين بسلطان المسلمين فهذا حرام علينا أن نذل لهم وأن نسكن ونتركهم يدخلون بيوت الله وهم نجس. هذا في عامة المساجد. أما المسجد الحرام فلا يحل لمشرك أن يدخله، ولا يحل للمسلمين أن يأذنوا في دخول هذا المشرك إلى المسجد الحرام، إذ قال تعالى: ما كان فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. والمسجد النبوي كذلك مسجد في حرم وحماء حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ قال: إن إبراهيم حرم مكة وأنا أحرم المدينة. فالمدينة حرام من عين إلى صور. إذن فهذان المسجدان لهما ميزتهما، لا يسمح لكافر مشرك يهودي أن الصانع أن يدخل أو ما. باقي المساجد إن دخلوا بإذننا فلا حرج، أما يدخلون قائعين أو متسلطين لا، يجب أن نجاهد. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. إن دخلوا بأمرنا وإذننا وهم أذلاء خائفون يدخلوا، أما قاهرين لا، لأنهم إذا دخلوها قاهرين قد يبولون بها ويدمرونها، لكن إذا دخلوا تحت إشرافنا وبإذننا وهم في ذلك مطاطع الرؤوس منكسرون لا حرج. وهذا هو حكم الله، ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. من هؤلاء الذين توعدهم الجبار جل جلاله وعظم سلطانه بالخزي في الدنيا وعذاب الآخرة؟ هم باستثناء أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله، اليهود كالنصارى كالمجوس كالصابئة كالبوذة كالهنادي، كل الملل لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. لما؟ لأنهم أعرضوا عن الله وحاربوا مولاهم وعادوه وعادوا أولياءه وحاربوا وحاربوا أولياءه، كيف ينعم عليهم بأن يسكنهم في دار السلام؟ لا تقولن من الجائز أن يكونوا ما بلغتهم الدعوة، لقد بلغت هذه الدعوة الآن الشرق والغرب، لا يوجد بلد في العالم ما بلغ أهله أن هناك دينا إسلاميا لا يقبل الله دينا سواه في كل أنحاء المعمورة. وهذا سر أن الله تعالى ختم النبوات بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لعلمه أن العالم سيكون في يوم الأيام كمدينة واحدة. الآن من طلوع الشمس إلى غروبها العالم هذا المسكون كأنه بلد واحد، الأنباء تتوارد، الأخبار تتساقط عليهم من العلو، والمراكب والطائرات كأنهم في بلد واحد، ما يحتاجون إلى تعدد رسالات. أعود فأقول لعل بعض السامعين ما عرفوا هذه الحقيقة، وهي لما ختم الله النبوات بنبوة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم والعالم عالم، علما منه تعالى بأن العالم سيتصل ببعضه البعض، وستصبح هذه الدعوة تبلغه من أي جانب. الآن الإذاعات من 50 سنة وهي تذيع والعالم كامل يسمع، الأبعاد التي كانت المسافة التي تمشيها في شهر وشهرين وثلاثة تمشيها في ساعة، اتصل العالم ببعضه البعض، فمن هنا نبوة واحدة ونبي واحد يكفي، بخلاف ما كان قبل النبوة المحمدية، الأقاليم متباعدة، أهل الأقليم ما يعرفون ذلك الأقليم حتى يموتوا إلا من ندر مثلا. فكان الله يبعث في كل أمة رسولا يبعثه ينبئها ويعلمها، لكن لعلمه الأجل القديم أن العالم سيتصل ببعضه بعض وستبلغ هذه الدعوة الشرق والغربي، إذن خاتم الرسالات بهذه الرسالة. فلا يقول أن قائل ممكن البلد الفلاني ما بلغت الدعوة، لا يوجد بلد ما بلغت في هذه الأعصار. وقوله تعالى ولله المشرق والمغرب، فإنما تولوا فثم وجه الله. تذكرون أن اليهود ما زالوا يشنعون ويقبحون، وأنكروا على الرسول لما يترك بيت المقدس بعدما استقبلها 17 أو 17 شهرا والآن يتعصب ويتحيز ويستقبل بلاده ويترك بيت المقدس. وهذه دار فيها صراع ونزاع كبير في المدينة، وسيأتي بيان ذلك في الآيات الآتية. الشاهد لما تكلموا قال الله لهم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، لا تثيروا زوبع وفتنة في قضية القبلة، المشارق والمغارب كلها لله، والله عز وجل حيثما اتجهتم فثم وجه الله ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا وجوهكم فثم وجه الله. إذن بيان هذه القضية اذكروا ما سمعتموه من أن العوالم هذه يقبضها الجبار في قبضته، السماوات مطويات بيمينه، الأرض يضعها في كف ويقلبها كحبة خردل، واقرأوا قوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فهذا الذي الملك كله في قبضته نقول ما يوجد أينما اتجهت ثم الله، شرق وإلى غارب تشاءم تياما، الله عز وجل فوق الكل فهو في كل مكان بقدرته وعلمه وبعلوه. والمثل البسيط الشمس، لما توجد الشمس أنت تحتها حيثما اتجهت، ليست معك، بينك وبينها ما لا يعد ولا يحصى من الأميال، ولكن بكبرها وعظم جسمها وهي أكبر من أرض مليون ونصف مليون مرة هي معك. هذا المثال يقرب المعنى. والرسول صلى الله عليه وسلم قال إنكم لا ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليس البدر، فهل تضامون عند رؤيته؟ تزاحم حتى تشاهدوا حيثما وقفت رأيته. إذن فهذه الثورة أو الدعوة التي أقامها اليهود في قضية القبلة هذه دعوة باطلة، فالله عز وجل ما هو محصور في بيت المقدس ولا في مكان آخر، فالله عز وجل فوق خلقه والخلق كله في قبضته وتحت سلطانه، حيثما اتجه عبد الله هو اتجه نحو القبلة، ولله المشرق والمغرب خلقا وملكا وتدبيرا. فأينما تولوا أيها الناس فثم وجه الله، أينما تولوا شرق غرب شمال جنوب. وهنا القاعدة والقضية الفقهية هذا موطنها، نقول استقبال الكعبة استقبال البيت لمن قدر عليه واجب، ولا تصح صلاتك إن لم تستقبل بيت الله، لكن إذا عجزت عن استقبالها مريض على سرير ما يستطيع أن يستقبل البيت لا يجد من يوجهه تصح صلاته إلى غير قبلة. لما فأينما تولوا فثم وجه الله، أراد الله ليناجيه فليستقبل ما استطاع أن يستقبل، ليس شرطا الكعبة. خائف لا يستطيع أن يستدبر المكان الذي فيه العدو، أصبح عاجز عن القبلة يصلي حيث هو خائف، وإن كان بعيدا منحرفا عن القبلة مطارد يجري العدو وراءه يصلي حيث أمكن وصلاته صحيحة، لأن الله قال فأينما تولوا فثم وجه الله. جاهل ما يعرف القبلة، فاجتهد وقال ممكن من هنا القبلة، وقام فصلى سنة كاملة وهو يصلي. وجاء من قال إن هذه القبلة ليست بسليمة، القبلة تركتها كذا، صلاته صحيحة ولا شيء عليه، وقف أينما تولوا فتم وجه الله، إن الله واسع عليم. أما النافلة فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يركب دابته أو بغلته أو بعيره إلى غير القبلة. كل من يركب سيارة أو بعيرا أو بغلا يتنفل حيث اتجهت دابته ولا يبالي، لأن الله قال فأينما تولوا فتمولوا. وكان عليه الصلاة والسلام يصلي على راحلته، والآن نصلي على السيارة النافلة ولا حرج، لكن الفريضة لا، الفريضة إليكم البيان، القطار والطائرة والسيارة. إذا كنت بسؤالك ربانها وقاعدها أن الطائرة سوف تنزل في المطار الفلاني قبل غروب الشمس بنصف ساعة أو بساعة، في هذه الحال لا تصلي الظهر والعصر على الطيارة، وأخرهما جامعا لهما جمع تأخير حتى تنزل في المطار وتتوضأ وتصلي، أو تتيمم وتصلي إن لم تجد ماء. كذلك المغرب والعشاء، كذلك المغرب والعشاء. إذا كنت تعلم أن الطائرة تنزل بعد نصف الليل أو قبله، المهم قبل الفجر، أخر المغرب والعشاء إلى أن تنزل من على الطائرة وتصليهما على الأرض مستقبلا القبلة. الصبح هو الوقت الضيق، كذلك إن عرفت أن الطائرة تنزل في المطار قبل طلوع الشمس أخر، وإن كنت تعرف أنها لا تنزل إلا بعد طلوع الشمس صلي. وهكذا الفريضة لا تصلى إلا على الأرض ما دمت مستطيعا، والقطار كالسيارة، لأن بعض السائقين في غير بلادنا هذه لا يوقف سيارته، تصرخ أنت ما ينتبه لك، ماشي بالحافلة ولا يقف. فأنت انظر إذا خفت ألا تصل السيارة إلى مكان بعد غروب الشمس صلي على السيارة، فإن علمت أنك تنزل قبل الغروب صلي المغرب العصر على الأرض الظهر العصر جمعة أخير، وهكذا المغرب والعشاء، هذه الفريضة. أما النافلة تنفل كما شئت، على السيارة على الدابة على البعير، واستقبل في القبلة أو لم تستقبل كيفما كانت، لأنه ذكر وتسبيح، والله حيثما كنت وجهه هناك، أخذا من قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم، واسع الفضل والكرم والإحسان، واسع الذات جل جلاله وعظم سلطانه، عليم بخلقه وحاجاتهم واضطرارهم وقدراتهم وضعفهم، وهو الذي أذن لك. قال وإذا أخبر عن القبلة، نعم أنت تصلي إلى غيرها، صليت ركعة صليت ركعتين ونادك منادي أن اتجه كذا مل إلى يمينك، يجب أن تطيق بلا تردد. يبقى دقيقة أخرى فقهية، إذا صليت إلى غير القبلة وما زال الوقت وجاء من علمك أن القبلة هنا ليست هناك، يستحب أن تعيد صلاتك. هذا إذا لم يخرج الوقت. أما إن صليت وخرج الوقت فلا إعادة إجماعا. على شرط أيضا أن تجتهد، لأنك تصلي بدون مبالاة أصبت القبلة أو أخطأت، لابد أن تجتهد في معرفتها في حدود طاقتك، إما بالسؤال إما بالنظر للكواكب إما وإما. فلما تجتهد وتصلي، إن صليت صح صلاتك، إن أخطأت القبلة وكان الوقت ما زال يستحب لك أن تعيد استحبابا كالنافلة، وإن لم تعيد فلا حرج. أما إذا خرج الوقت، دخل المغرب أو طلع الفجر على المغرب والعشاء طلع الشمس فلا إعادة. النافلة كما قدمنا بالنسبة إلى المراكب، تصلي على السيارة على البهيمة على أي مركوب تصلي النافلة بلا خلاف. القضية فقط في الفريضة، هل تصلي على الطيارة أو فوق السيارة أو القطار أو الحمار؟ الجواب لا تصلي إلا إذا خفت موقنا أن الوقت يخرج. أما إذا كان الوقت ما يخرج عنك، تصل إلى الأرض قبل غروب الشمس، لا تصلي الظهر ولا العصر، أخرهما واجمعهما حتى تصليهما على الأرض، وكذا المغرب والعشاء. النافلة مطلقة، صليها على أي مركوب. الآن نحن نصلي النافلة على السيارة في شوارع المدينة، نخشى أن تفوتنا هذه النافلة نصليها ولا حرج. السؤال، هل نصلي النافلة قبل غروب الشمس، قبل طلوعها، بعد الطلوع، بعد الغروب؟ هذه القضية يا أيها السائل نحن ما نجيب عن الأسئلة، عرفتم؟ فنقول خمس أوقات لا نافلة فيها، نهينا أن نصلي النافلة في خمسة أوقات. ما هذه الأوقات الخمسة؟ أولا من طلوع الفجر إلى الاستقرار أو إلى طلوع الشمس، هذا وقت. وعندما تبزغ الشمس ويطلع رأسها لا نافلة، حتى ترتفع من الأرض مقدار متر أو أكثر، هذان وقتان. الوقت الثالث إذا وقفت الشمس في كبد السماء، وهل تقف؟ نعم تقف، وطالعة وحاسبة تعرف، هي طالعة طالعة فارتفاع فارتفاع فارتفاع، تصل إلى مستوى تقف حتى تدحض وتميل. إذا وقفت عبدها عبادها لا يحل أن تصلي النافلة، لأنك تشبهت بعبادة الشمس. فإذا دحرت ومالت إلى الغروب صلي، ويستمر الجواز إلى أن يؤذن العصر وتميل الشمس وتصفر. بعد صلاة العصر لا نافلة حتى تصفر الشمس، هذا وقت. ومن اصفرارها إلى غروبها وقت ثاني، فهذه بالتفصيل خمسة أوقات. ولا يستثنى إلا تحية المسجد أو ركعتي الطواف فقط. تحية المسجد إذا كانت الشمس بيضاء نقية لا تتردد، لا تجلس حتى تصلي ركعتين في بيت الله في أي مسجد دخلته إذا أردت الجلوس. أما عند الغروب والطلوع، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها لصلاة. فهذا الوقت معاشر المستمعين، أعو ما أقول، إذا أنت دخلت المسجد والشمس تكاد تغمض عينها فأنت مخير. إن خفت من قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم مسجد فلا يجد حتى يصلي ركعتين وما تصلي ولا حرج. وإن خفت أيضا من أن رسولنا عن الصلاة في هذا الوقت هذا تشبه بعباد الشمس هم الآن وقفوا يعبدون أنا ما أقف وجلست والله لا شيء عليك أنت ما أجور. عرفتم هذه مع الطلوع والغروب. مسألة أخرى وهي تحية المسجد والإمام يخطب يوم الجمعة. للعلماء في هذا بحث طويل عرفتم. ونحن ماذا نصنع؟ فتح الله علينا ووفقنا للجمع حتى ما نفرق بين مالك وحنبلي وشافعي وحنفي. فنقول إذا دخلت يوم الجمعة والإمام على المنبر يخطب الناس صل ركعتين خفيفتين عرفت. وأنت لما تاخذ تصلي ليس من حق أخيك أن يجذبك من رداك إذن لا حق له والله. كذلك إذا جاء أخوك وجلس فليس من حقك أن تدفع قوم صلي عرفتم. لأن قضية علم اجلس الرسول يقول له فقد أبيت. فمن هنا ما بقي خلاف لأن الذي قرأ الفقه الحنفي أو المالكي وعرف أنه إذا كان لم يخطب ما يصلي وبشواهد أدلة يجي يجلس فقط ما هو آثم والله. فأنت كونك قوم وتدفع لا هو على علم. والذي جاء فصلى عملا بما صح من سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم بدون حاجة إلى تأويله قال قم فصلي الرسول يخطب. أصحاب رأي الآخر يقول لأمر ما هذه قضية. فنحن نقول الحمد لله يجمع الله بيننا ولا نفترق. فمن صلى إياك أن تجذب وتقول حرام عليك فقد صلى بدليل كالشمس. ومن جلس ولم يقم صلاة تدفعه ولا تقوم صلي لأنه جلس على علم أيضا. وبهذا أصبحنا جماعة واحدة. فهمتم هذه؟ أما قلت أنا هذا؟ إذن وقوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. هذا هو الذي به عرفنا أن الأمر واسع وأنه لا شرط أبدا أن تستقبل القبلة إذا كنت ما تعرفها أو إذا كنت خائفا أو هاربا صل حيثما أمكن. أما إذا كنت قادرا فلا بد أن تستقبل القبلة وإلا الصلاة فلا تصح لأن استقبال القبلة شرط في صحتها. لكن مع العجز وعدم العلم فلا حرج. وقوله تعالى وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هذه فرية أخرى وكذبة من الكذب وتورط فيها العرب والعجم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه أن لا يكون له ولد. من هم القائلون؟ أولا العرب. قبائل هم بنو لحيان يقولون الملائكة بنات الله. قبائل من العرب الجاهلة قبل الإسلام يقولون الملائكة بنات الله، يؤمنون بوجود الملائكة ويعرفون هذا، لكن وينسبونهم إلى الله فقول بنات الله. والله عز وجل رد عليهم: أصطفى البنات على البنين، ما لكم كيف تحكمون، أفلا تذكرون. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، قالوا إن الله تعالى وحاشا أظهر إلى الجن فأنجب الملائكة، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون في جهنم. إذن وجعلوا لله البنات ولهم ما يكرهون. الشاهد عندنا هذه مقررة في كتاب الله، ومحى أثرها نهائيا من العرب الجزيرة، انتهى من يقول ملائكة بنات الله. بقي اليهود يقولون عزير ابن الله، عزير يقولون ابن الله. وما هي الحال التي دعتهم إلى مثل هذه القول الباطلة؟ تقول الأخبار إن عزيرا عليه السلام وهو نبي من أنبياء، لما غزاهم بغض نصر عليه لعين الله ودمر البلاد والعباد ومزقهم وأخذ التوراة إلى بلاده بباب العراق، فقد اليهود التوراة، والتوراة في ألف سورة ما تحفظ، حفظها غير متأتي للإنسان. إذن فأملاها عليهم العزير وكتبوا يكتبون وهو يملي حتى فرغ منها، قالوا إذن هذا ابن الله، لن يكون إلا ابن الله، أو كيف هذا له، كيف يحفظها كالعوام. إذن وشاعت ونشرها الشيطان ونفخ فيها وأيدها العلماء الماديون وقالوا عزير ابن الله، وأصبحوا يتوسلون به إلى الله ويعبدونه معه. النصارى محنتهم واضحة، ما دام عيسى عليه السلام ما له أب كان بكلمة التكوين الإلهية، إذن من أبوه؟ قال لهم الله، الله هو أبوه، إذن عيسى ابن الله، مع أن هذه أضحوكة، بدل أن يعرفوا أن عيسى كان بآية من آيات الله، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال كن فيكون، وحملته في ساعة فقط، نفخ جبريل عليه السلام في كمها، كم الدرع، صارت النفخة ما هي إلا ساعة، وتخلق عيسى وجاء المخاض إلى النخلة وولده، فحملته فانتبذت في مكانا قصيا، فأجاء المخاض إلى جذع النخلة فولدت. ثم أعظم من هذا أن عيسى كلمهم يوم ولادته، هل البشري يكلم في أسبوع الولادة أو في يومها؟ يحتاج إلى سنتين حتى يتكلم، وهو في يدها كلموه، فقال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبارا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. هذا كلام قاله يوم الولادة، أخبر بما يؤول أمره إليه وما كتبه الله له عليه. أبعد هذا يقال هذا ابن الله؟ هو يصرح إني عبد الله. ولكن رؤساء الفتنة والشياطين من الإنس والجن والعوام والبلهى والمغروم والأمم الهابطة إلى الآن ملايين، مئات الملايين يعتقدون أن عيسى ابن الله. أية أضحوك أعظم من هذه. والآن يقول بعض الخواص لما تغرب على القدس يقول نحن نقول لا نقول بمعنى أن الله ولده ولكن من باب التشريف والتكريم فقط نقول فيه ابن الله، أما اعتقادنا فهو يتنافى مع ما نقول، وهذه مجرد حيلة فقط. حرام أن تقول عيسى بن الله إذا قلت وإن كنت ما أنت صادق كافر. لو قال شخص عيسى بن الله يقول أنا ماني مؤمن بهذا ونطق به والله خرج من الملة وكفر والعياذ بالله، كذب على الله. إذن فهذه الطوائف الذين سمعتم عنهم يقول تعالى وقالوا يا للعجب اتخذ الله ولدا سبحانه تقدس وتنزه أن يكون له ولد، الذي له ملك السماوات والأرض يحتاج إلى ولد؟ أيعقل هذا؟ حدث عقلك ومنطقك. الذي له كل الخلق الملائكة والإنس والجن كلهم عبيد يستخدمهم يتصرف فيهم ما يشاء يحتاج إلى ولد؟ كيف يمكن هذا الكلام؟ سبحانه له بل له ملك السماوات والأرض، هذه البرهنة، له ملك السماوات والأرض، وما له ما له ما أي له ملك السماوات والأرض، لا يوجد كائن إلا والله مالكه، لا في العوالم العليا ولا في السفلية. أمثل هذا الغني يحتاج إلى ولد؟ كيف يكون له ولد ولم تكن له زوجة؟ ما عنده زوجة كيف يكون ولد؟ يعقل يوجد ولد بدون زوجة؟ دلونا عليه. ورضي الله عن إخواننا من الجن، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. والمراد من الصاحبة الزوجة لأنها تصحبه طول حياته، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شطط، سفهاؤنا كان يقول هذا الكذب الفظيع على الله عز وجل، هذا الظلم الفاحش. هؤلاء الجن يقررون هذه الحقيقة، والنصارى يطيرون في السماء ويغوصون في الماء ويدعون حتى الكلب يوتر يقوله والعقل الإلكتروني، هابطون إلى هذا الأبوط. لما ما صاحوا في النصارى يوم من الأيام يا نصارى أين يذهب عقولكم؟ أدخلوا في الإسلام أبناءكم وأطفالكم ورحمة الله معكم. لما ويؤدبون القصص ورجال الكنائس المضللون الذين يحرفون على البشرية دين الله، لأنهم كالبهائم أموات غير أحياء وما يشعرون. بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون خاضعون ذليلون، ما في من يرفع راسه على الله أبدا، الكل خان خاضع، يجري الله أحكامه عليه بالموت بالحياة بالكبر بالصغار كما يشاء، في من يقف وجه الله كل مطاطع راسه، كل له قانتون بديع السماوات والأرض. الذي ابتدع هذا الكون وخلقه يحتاج الولد؟ ما يستحون ما يخجلون. هذا كشخص مثلا يملك اقليما كاملا تمام، وتقول هذا الجدي له يحافظ عليه، ومحتاج الى جدي وهو يملك الاقليم بكامله، عيب هذا الكلام. ولكن الشياطين هي التي تفسد على البشر عقولهم وقلوبهم، وإلى الذي يسمع لها ويستجيب لها. إذن هذه براهين حجج كالشمس، بديع السماوات والأرض، وأيضا إذا قضى أمرا وحكم بوجوده فقط يقول كن يكون، ما يحتاج إلى وسائط ولا أسباب. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون يقول كن فيكون. وشواهد هذا لا حد لها ولا حصر. وإذا قضى أمرا فإن قضاه أجل وأراد أن يكون فإنما يقول كن فهو يكون. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم السبت الموافق 19 ليلة 20 من شهر رجب لعام 14400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، تشابهت قلوبهم، قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، ما لك من الله من ولي ولا نصير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن السورة ما زالت كعهدنا بها سورة البقاء، وإن الآيات المباركات التي نستعين الله تعالى على تفسيرها وفهم معانيها، سائلين الله عز وجل أن يرزقنا الاهتداء بهديها والعمل بها، إنه قريب مجيب سميع الدعاء. قراءة تلك الآيات بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، تشابهت قلوبهم، قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، إلى آخر ما جاء في هذا السياق القرآني المبارك الكريم. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، إليكم هذا الخبر الإلهي، ومن أصدق من الله قولا أو حديثا. ماذا يخبر تعالى؟ يقول: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية حتى يؤمنوا. أولا تأملوا قوله تعالى وقال الذين لا يعلمون، ومن هنا نعود بما تقدم ونذكر أنفسنا وإخواننا وكل من يقبل التذكير، فنقول إن الخبث والشر والظلم والفساد هذه التي تعانيها البشرية في العالم مردها إلى الجهل، علتها الجهل أي عدم العلم. أعيد القول، هذا شاهد قرآني، هذا خبر من أخبار الله تعالى، وقال الذين لا يعلمون، فلو كانوا يعلمون ما قالوا هذه القولة الرديئة الهابطة، لكن الجهل هو السبب. فمن هنا، وهذه القضية قررناها وتحدثنا فيها ما شاء الله، كل شر وظلم وفساد وخبث هذه مبغوضة مكروهة بكل ذي عقل، وإلا لا؟ ما علة أهل وجود الشر والخبث والفساد والظلم؟ الجهل. وقد سبق أن قلنا مرات لو انعقد مؤتمر لعلماء النفس والاجتماع والسياسة والأدب والفلك والعلوم الكونية على اختلافها، وطرحنا عليهم هذا السؤال: ما سبب الظلم الذي انتشر في العالم؟ السرقات والتلصص والجرائم والقتل والاعتداء والحروب، ما سبب الخبث من اللواط إلى الزنا إلى أفظع ما يكون؟ خمت الدنيا بهذا الشر والفساد. ما سبب وجود شر عام في كل مجالات الحياة؟ أهل ترون أنهم يستطيعون أن يعللوا لهذا؟ ماذا تقولون؟ أما أنا فأقول والله ما يقدرون على هذا، وما هم له بأهل، وأنتم الآن أصبحتم قادرين على التعليل، أو تشكون؟ إليكم الدليل البرهنة، هل بلغكم أن الأنبياء والرسل يزنون ويفجرون، يعبثون ويأخذون الباطل ويعملون به؟ أبدا والله ما سأل. هل بلغكم أن العلماء الربانيين في العالم الإسلامي يفجرون ويسرقون ويكذبون ويخونون؟ والله ما كان. دي برهنة واضحة. أزيد إخواننا في أي بيت أعلمنا بالله وأعرفنا بما عنده أتقانا في البيت الواحد، وأجهلنا أظلمنا وأشهرنا، والله لا نتردد في هذا. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ضرب الله الأمثال وقال وما يعقلها إلا العالمون. وقال لرسوله وقل رب زدني علما. إذن هذه فائدة عظيمة جليلة استفدناها من هذه الآية. ثم ماذا يجب أن نعلم أنفسنا وإخواننا يا من يريدون أن يصلح البلاد والعباد؟ فليعلموا النساء والرجال والأطفال حتى يعرفوا ربهم معرفة يقينية وليعرفوا ما يحب وما يكره، يصبحون أهلا لأن يستقيموا على منهج الله. وإلا فالخبط والخلط والاضطراب والقلق والفتن والحرات لا تنتهي. إياك أن تفهم أن تنتهي بحليب النار، لا تنتهي إلا بالعلم. ومن أجل هذا أرسل الله الرسل وقال الذين لا يعلمون ماذا قالوا؟ لولا يكلمنا الله. فإذا كلمنا وسمعنا كلامه آمنا بكتابه ورسوله وشرعه. هذا يقوله العالم. لو كلم الله الناس وخاطبهم وسمعوا كلامه ما بقي معنى للتكليف ولا للحياة كلها. إذ لو أراد الله أن يخلق البشر كالملائكة لا يفسقون ولا يفجرون ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون لفعل، لكن أراد أن يمتحن البشرية والجن، يأمرهم بالإيمان بالغيب ويكلفهم. فمن أطاعه وطلب رضاه وهداه اهتدى ورضي عنه وأكرمه وأنزله في جواره. ومن رغب عن ذلك وأعرض وانصرف إذن هيأ له دار تناسبه وهي النار عالم الشقاء. فكون الله يكلمهم كلاما حتى يؤمنوا هذا يتنافى مع الحكمة من خلق البشر وإرسال الرسل. كذلك أو تأتينا آية كالتي كانت لموسى عليه السلام، العصا انقلبت ثعبان تهتز كأنها جان، يده يدخلها في جيبه ويخرجها بيضاء نقية كأنها فرقة قمر. المؤتمر أو ذاك العرض الذي تم مع السحرة ملأ الوادي بالحيات والثعابين، عصى موسى فغرت فاه ودخل فيها كل ذلك الباطل. يريدون آيات كآيات عيسى في إحياء الموتى وإباء الأكمة والأبرص. هذا كلام طلبه من طلبه من الجهال، قالوا ما نؤمن بك يا محمد رسولا ولا بما جئت به دينا وشرعا حتى تأتينا آية ويكلمنا الله. هذا عناد ومكابرة ولا تصح من ذي عقل فضلا عن ذي علم. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. قال تعالى كذلك قال الذين من قبلهم. ليسوا أول من طالب بهذه المطالب التي لا تقبل ولا تعقل في دار الامتحان والابتلاء والاختبار، بل سبق تقدم لنا أن 70 رجلا الذين اختارهم موسى لكلام الله سمعوا كلام الله وقالوا أرنا الله وجه الله، سمعوا كلام ما اقتنعوا. فهؤلاء الذين يقولون لولا يكلمنا الله، والله لو كلمهم ما آمن ولا قبل، بل يزدادون عنادا.
سبق أن هؤلاء السبعين الممتازين المختارين اختارهم موسى إلى جبل الطور وسمعوا كلام الله قالوا أرنا الله جهرا. فالهداية بيد الله، فمن طلبها من الله في صدق هداه الله، ومن استنكف وتكبر وأعرض أضله الله. كذلك قال الذين من قبل مثل قولهم بالضبط كما يقولون، تشابهت قلوبهم. قلوب الأولين والآخرين، قلوب المعاندين والمكابرين تشابه. ما سبب تشابه القلوب؟ القلوب من حيث هذا العضو الصنوبري متساوية، لكن في الفهم والإدراك والعلم والمعرفة مختلفة. تشابه القلوب، ما سوى التشابه؟ إنه الشيطان، الشيطان الذي أغوى آدم حتى أخرجه من الجنة، الشيطان الذي أغوى من أغوى من البشر والجن واحد. إذن فمن هنا القلوب متشابهة. الباطل الذي يقول أحد الناس اليوم يقول من يأتي بعد قال، القول الذي يقوله المبطل اليوم قد قاله من قبلهم بمئات بل بآلاف السنين. لما؟ لأن الدافع أو المحرك أو المزين أو الباعث واحد، فالصنعة إذن واحدة، البضاعة واحدة، لأن مروجها واحد هو الشيطان. تشابهت قلوبهم فيما تشابهت في الجهل والكفر والظلم والعناد، لأن الباعث على هذا الفساد والشر هو إبليس عليه لعائن الله. أما قال وهو بين يدي الله فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك من المخلصين، وقال لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. فمن هنا تشابهت قلوب. ثقوا وفهموا واعلموا أن ما يقوله الضال اليوم قد سبق أن قاله الضلال منذ 1000 سنة و2010 سنة. لما؟ لأن الدافع واحد، المحرك واحد، ما في خلاف. تشابهت قلوبهم. ثم قال تعالى قد بينا الآيات لقوم يوقنون. آيات القرآن المبينة المفصلة المظهرة لحق المميزة له من الباطل، هذه الآيات الذين أيقنوا بعد أن علموا أنها تنزيل العزيز الحكيم. هذه الآيات قد بينت بالأدلة القطعية والبراهين الساطعة والحجج التي لا ترد ما كذب بهؤلاء المكذبون وكفر بهؤلاء الكافرون، وذلك من وجود الله الحي القيوم السميع البصير العليم الخبير، وأنه لا إله إلا هو، وأن سائر الآلهة المدعاة المعبودة باطلة، وأنه رب كل شيء ومليكه، وأنه ذو قدرة لا يعجزها شيء، وعلم أحاط بكل شيء، وحكمة ما خلق ما خلا منها شيء. أكثر من أن يشاهدوا آية فجأة وتنتهي، كأن يكلمهم ساعة ويسمعون كلامه ثم يقول ما سمعنا، أو يحيي لهم ميت أو أمواتا ثم يقول سحاكم، كيف الميت يحيا؟ وهذا أخبر تعالى عنه من سورة الحجر، ولو أنا فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. في أعظم من هذا؟ رحلة إلى الملكوت الأعلى، تعالوا أنتم وأبناؤكم ونساؤكم، وصعدوا إلى السماء السابعة ونزلوا. هل يقولون حقا ما رأيناه آمنا لا إله إلا الله محمد رسول الله، والله ما قالوا إلا سحر عيونكم. ثم جانين في من يطلع إلى السماء، لأن الذين يطلعون مجموعة 10 20 30 يظلون في الملكوت الأعلى، ثم سيقولون طبعا في مجانين أنتم. ولو أن فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه طول النهار يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. لما هذا؟ لأن أناسا كتب الله شقاءهم في كتاب المقادير، هم أهل العذاب الدائم الثابت المقيم. أمثال هؤلاء لن يهتدوا، لا يقبلون الهداية بأي نوع مهما ما عرضت عليهم. يا من تطالبون بالآيات الكونية كنزول الشمس أو القمر أو الملائكة أو إحياء ميت، هناك آيات أعظم من هذا، ألا وهي هذا الكتاب، هذا كلام الإلهي الخالد الباقي. لو أن الله عز وجل أيد رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم بآيات مادية وشاهد أهل مكة وقريش، سوف يأتي الجيل بعد ذلك الخراف وكذب، ما أين نحن هذا؟ فلهذا ما أعطى ما طالبوا به من الآيات الكونية الحادثة، لأن هذا ما يجدي ولا ينفع. أولا المصرون على الجاهلية وعناد وظلم وكذا ما يؤمنون، ثانيا ينقرض من شاهد المعجزة والذي بعد يقول نحن ما شاهدنا، من أين لنا أن هذا وقع؟ فالقرآن إذن هو آية محمد صلى الله عليه وسلم، ما من نبي من الأنبياء إلا وأعطاه الله ما آمن عليه مثله البشر، ما آمن على مثله البشر، وكان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأنا أرجو أن أكون أكثر متابعا يوم القيامة. وتحقق رجاؤه صلى الله عليه وسلم، فهذه الأمة المحمدية يوم القيامة أعظم أمة، أكبر أمة عددا. ما سر ذلك؟ القرآن. لو كان المعجزات فقط والله فالقرن الأول ينتهي الإسلام، وحارب الإسلام الإنس والجن والأبيض والأسود وما استطاعوا أن ينهوه أو يطوى صفحته أو يقضوا على أهله، لأن القرآن بينهم. لولا القرآن لانتهى الإسلام. لا تعجب، تقدم أن عرفنا أن الدين المسيحي الإلهي الإسلام ما عاش أكثر من 70 سنة ثم تحول إلى تثليث وإلى شرك وإلى باطل. لكن الإسلام حفظه الله بما حفظ كتابه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلهذا الآن 1400 سنة وزيادة والإسلام موجود، ما تغير ولا تبدل أبدا، محفوظ. كون الناس تبدلوا وتغيروا شأنهم، استجابوا للشيطان ولأعوانه وخلصائه، لكن من طلب الإسلام موجود كالذهب، لا زيادة ولا نقص بحفظ الله تعالى له.